السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، الناظم ياسين يحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. نقل عن رئيس الجمعية الوطنية العراقية حاتم الحسني قوله اليوم إن البرلمان لم يتبلغ بتشكيل الحكومة الجديدة، وهي بالتالي لن تكون على جدول أعمال اجتماعه غدا الأحد. وكان حسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية الوطنية صرح أمس بأن تشكيل الحكومة الجديدة لن يتم قبل نهاية الأسبوع المقبل. وجاء في النبأ الذي بثته وكالة فرانس برسي الأنباء أن تصريحي الحسني والشهرستاني يتوافقان مع تصريح لرئيس الوزراء المكلف إبراهيم الجعفري الأربعاء بأن تشكيل الحكومة سيتطلب بعض الوقت. وأوضح الشهرستاني أن اجتماع الجمعية الوطنية الأحد سيخصص لمواصلة البحث في النظام الداخلي للبرلمان وليس للإعلان عن الحكومة الجديدة. تقوم القوات الأمريكية والعراقية بمساع لضمان الإفراج عن نحو 60 من المسلمين الشيعة الذين احتجزوا كرهائن دائن التي تبعد نحو 40 كيلومترا جنوب شرقي بغداد. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عمن وصفتهم بمسؤولين شيعيين في بغداد القول إنهم يعتقدون أن مجموعة من المسلحين السنة احتجزوا الرهائن في وقت متأخر الجمعة وهددوا بقتلهم إذا لم يغادر الشيعة المنطقة. لكن ضابطا كبيرا في الشرطة العراقية ذكر أن عدد الرهائن ربما يكون أقل من 60، مضيفا أن العملية هي الأخيرة في سلسلة من حوادث القطف المتبادلة التي وقعت بسبب المشاعر العدائية المتزايدة بين السنة والشيعة من سكان المدائن. وأضاف هذا المصدر الذي لم تعرف هويته أن مسلحين قاموا ليلة الجمعة أيضا بزيارة عدد من منازل السكان الشيعة وطلبوا منهم مغادرة المنطقة. كما نقلت رويترز عن بعض السكان قولهم إن عددا من الأهالي غادروا المنطقة بالفعل متوجهين جنوبا نحو مدينة الكوت. أفادت إحدى محطات التلفزيون التركية بأن سائق شاحنة تركيا قتل في شمال العراق. رويترز ذكرت أن قناة NTV بثت السبت هذا النبأ ونسبته إلى مصادر في الشرطة العراقية. وأفيد نقلا عن هذه المصادر أن السائق التركي مجهول الهوية لقي مصرعه حين انفجرت قنبلة زرعت على جانب أحد الطرق قرب بيجي. وفي بغداد ذكرت قناة العراقية التلفزيونية أن 2 من الرعايا الفلبينيين أصيبا بجروح بعد أن فتح مسلحون النار عليهما اليوم السبت. وأفادت فرانس برس نقلا عن هذه القناة بأن 2 أصيبا بجروح طفيفة في حي الزيونة بعد أن فتح مسلحون النار على الحافلة التي كانت تقلهما إلى مركز عملهما في مطار بغداد الدولي. وفي كركوك ذكرت الشرطة أن ضابطا كبيرا في الجيش العراقي نجا من محاولة اغتيال اليوم السبت راح ضحيتها أحد حراسه الشخصيين وأصيب آخر بجروح خطيرة. وفي الموصل انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري صباح اليوم السبت مستهدفة دورية أمريكية ما أدى إلى إصابة أحد المدنيين بجروح خطيرة حسب ما أعلن مصدر طبي في المدينة. وفي بعقوبة قال مصدر في الحرس الوطني العراقي اليوم السبت أن انتحاريا فجر نفسه داخل أحد المطاعم التي يرتادها رجال الشرطة مما أسفر عن مقتل 9 وإصابة 12 معظمهم من رجال الشرطة بحسب ما أفادت رويترز. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم نشرة الأخبار. بدأ جنود أستراليون يشكلون جزءا من التزام بإرسال قوات إضافية إلى العراق بدأوا مغادرة بلادهم من مدينة داروين في شمال أستراليا اليوم السبت. رويترز أفادت بأن طلائع القوة التي تضم 43 جنديا سافرت بعد ظهر السبت ضمن وحدة أكبر من 450 جنديا لتعزيز القوات الأسترالية المتمركزة في العراق بنسبة 50%. وسترسل معدات إضافية وإمدادات على متن السفينة توبروك غدا الأحد. في فيينا ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشي الأمم المتحدة يحتاجون للذهاب إلى العراق للتأكد من إزالة 37 موقعا كانت تخضع للمراقبة لاحتمال احتوائها على مواد تستخدم في صنع أسلحة نووية. وأبلغ محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن المواقع التي جرى مراقبتها بحثا عن مواد مشعة تعرضت للنهب أو للبيع كخردة في الخارج حتى عندما كانت ملوثة. طلبت السفارة اليابانية في بيجينغ من الحكومة الصينية وضع حد لأعمال العنف التي تستهدف المصالح اليابانية في الصين إثر تعرض القنصلية اليابانية في شنغهاي للرشق بالحجارة والزجاجات الفارغة. وقال الناطق باسم السفارة كي جي إيد لوكالة فرانس بريس إن السفارة طالبت من السلطات الصينية اتخاذ التدابير الضرورية لوضع حد للأعمال غير المشروعة وأعمال العنف التي يرتكبها المتظاهرون الصينيون بحسب تعبيره. وتظاهر أكثر من 10,000 شخص اليوم السبت أمام القنصلية اليابانية في شنغهاي ورشق البعض الحجارة والزجاجات على المبنى. ويطالب المتظاهرون اليابان تغيير موقفها من ماضيها ويرفضون مطلب طوكيو بمقعد دائم في مجلس الأمن. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعين الأعزاء، نرحب بكم ثانية في مستهل هذه الفترة من بثنا التي تتضمن عددا من التقارير والاستطلاعات من مراسلينا في بغداد وخارجها. ففي بغداد استبعد عضو الجمعية الوطنية الانتقالية عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد إعلان الجعفري حكومته يوم الأحد. مراسلنا أحمد الزبيدي التقى في بغداد عضو الجمعية علي الأديب ووفانا بهذا التقرير.
استبعد عضو الجمعية الوطنية العراقية ومرشح الائتلاف العراقي الموحد علي الأديب إعلان التشكيلة الوزارية خلال جلسة الجمعية والتي من المؤمل أن تعقد يوم غد الأحد. وأكد في حديث خاص لإذاعتنا على أن التشكيلة الوزارية ستعلن نهاية الأسبوع الجاري.
أستبعد أن تتشكل الوزارة خلال الجلسة الآتية في يوم الأحد، وأعتقد بأنه قد يعلن عن تشكيل الوزاري في نهاية الأسبوع أو أوائل الأسبوع القادم.
برأيكم ما هي أسباب تأخير إعلان التشكيلة الحكومية؟ يعني إحنا اليوم يمر علينا 11 شهر على الانتخابات ولم تعلن التشكيلة الوزارية حتى هذه اللحظة.
في الحقيقة المشاورات التي الآن تقوم بين الأطراف المختلفة سواء كانت ممثلة داخل الجمعية الوطنية أو خارج الجمعية الوطنية، باعتبار أن رغبتنا الأكيدة في إيجاد تشكيلة وفاق وطني للمرحلة الانتقالية، فهناك أكثر من طرف مشمول بهذا الحوار، وبالتالي هم يقدمون مرشحيهم وفقا للمواصفات التي يرتؤونها هم. وكذلك قائمة الائتلاف هي أيضا ترى ضرورة توفر مواصفات معينة بالمرشح من قبل القوائم الأخرى، فلذلك تعدد هؤلاء المرشحين ثم الاختيار بالنسبة للمرشح الذي سيعتمد وتنسب إليه الحقيبة الوزارية ستستغرق وقتا بالأساس، فهذا الوقت كله يصرف في عملية الانتقاء بالنسبة للوزير المناسب للحقيبة الوزارية المناسبة، وتبعا للحقائب المخصصة لكل فريق. مثلا هناك التحالف الكردستاني خصصت لهم على ما أعتقد 9 وزارات، وبالنسبة للإخوان السنة العرب الذين لم يشاركوا في عملية الانتخابات ولم يكن لهم استحقاق برلماني أيضا لهم 4 أو 5 حقائب وزارية. وكذلك بالنسبة للقائمة العراقية هناك حوار معها للمشاركة أيضا في الحكومة، وبالنتيجة هذه الحوارات تستغرق وقتا من جهة، والوقت الآخر يعطى بالنسبة لانتخاب المرشح من كل قائمة من هذه القوائم أو من كل مكون من هذه المكونات.
اتهم السيد فؤاد معصوم عضو الجمعية الوطنية يوم أمس القائمة العراقية بأنها مسؤولة عن تأخير إعلان التشكيلة الحكومية. برأيكم أنتم من هو المسؤول عن تأخير إعلان التشكيلة الحكومية؟
طبيعة الحوار هو اللي مسؤول عن عملية التأخير. العراقية لم يكن لها رأي إيجابي بشأن الاشتراك في بداية الأمر، وأنتم استمعتم إلى تصريحات الدكتور علاوي الذي يرأس تلك القائمة، كانت أغلب تصريحاته باتجاه أن يكون معارض داخل الجمعية الوطنية القادمة، ولم يبدي رغبة في الاشتراك أساسا في التشكيلة الوزارية. أما هذا الرأي فقد تكون مؤخرا ونتيجة حوار داخلي بين عناصر تلك القائمة، ولما وجد الدكتور علاوي بأن أغلب من في قائمته يميلون إلى المشاركة الحكومية في هذه المرحلة طرح الآن شروط اشتراكه. في البداية طرح 10 شروط لتغيير المنهج السياسي المعتمد لدى الائتلاف، وكان الحوار يجري بشأن تلك الشروط السياسية. ثم بعد ذلك انتقل الآن للمطالبة بالحقائب الوزارية، ونحن نعتقد بأن هذه المطالبات لا تنسجم مع واقع العملية السياسية وموقع قائمة العراقية بالنسبة للتشكيلة بشكل كامل، وحتى بالنسبة لمواقفهم المختلفة. طرح الدكتور علاوي مطلبا باتجاه أن يكون الملف الأمني مثلا بيد القائمة العراقية، وطالب بوزارة الداخلية أو وزارة الدفاع، وكذلك طالب بموقع سيادي كنائب لرئيس الوزراء، وطالب أيضا بوزارة خدمية وأخرى اقتصادية. ويبدو لي بأنه هذه المطالبات تعقد الموقف وهي غير واقعية أساسا، وبالنتيجة يطول الحوار. فإذا كان الدكتور معصوم قد حمل العراقية مسؤولية التأخير، هو السبب تعقيد المحادثات وصعوبة الشروط.
نفهم من هذا أنكم كائتلاف لن تمنحوا لعلاوي أي وزارة سيادية؟
الوزارات السيادية وزعت بالحقيقة، يعني في مرحلة سابقة وقبل أن تعلن القائمة العراقية بأنها مستعدة للمشاركة، اثنين منها للائتلاف، واحد الاتحاد الكردستاني، والرابعة الأخوة السنة العرب، من أجل تحقيق التوازن بين مكونات المجتمع العراقي.
برأيكم هل ترون علاقة بين تأخر إعلان التشكيلة الحكومية وتصاعد الهجمات في الآونة الأخيرة؟
الهجمات الإرهابية هي بالحقيقة مستمرة، لأن لهؤلاء الإرهابيين أجندة خاصة، وفي كل مفصل زمني حساس أو منعطف زمني سياسي هم يحاولون أن يرفعوا من مناسيب عملياتهم الإرهابية من أجل إقناع الأطراف التي يهمها الأمر بأنه هم شيء في العملية السياسية العراقية، ويستطيعون أن يعوقوا ذلك. من قبل حاولوا أن يهددوا المواطنين العراقيين لئلا يلجوا إلى صناديق الاقتراع وفشلوا، واليوم يحاولون رفع وتيرة العمليات التفجيرية من أجل أن لا تتشكل الوزارة، أو من أجل أن ينفرط مثلا عقد الائتلاف الوطني القائم اليوم من أجل دعم العملية السياسية وتشكيل الحكومة القادمة.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في بغداد، حيث عقد المجلس الثقافي العراقي مؤتمره التأسيسي يوم السبت. خمائي المحسن حاورت الدكتور جاسم الصافي رئيس الهيئة التحضيرية للمؤتمر، كما حاورت عددا من المثقفين الذين شاركوا في المؤتمر، ووافتنا بهذا التقرير.
تحت شعار نحو ثقافية في عراق الحضارات، عقد صباح اليوم السبت المؤتمر التأسيسي للمجلس الثقافي العراقي. عن أهداف المؤتمر حدثنا الدكتور جاسم الصافي رئيس الهيئة التحضيرية للمؤتمر.
المؤتمر يسعى لتحقيق ما لم يحقق للمثقف العراقي، بمعنى أنه هناك فرص يجب أن تكون للمثقف العراقي، وعندما تغيب هذه الفرص عن هذا المثقف فإذا صار هناك نوع من الخلل. فالذي يسعى إلى هذا المؤتمر هو أن نضع المثقف في المكان المناسب للمثقف العراقي، لأنه فاتت فرص كبيرة وهناك مناصب شغلت من ناس آخرين هم بعيدين أصلا عن الثقافات. فإحنا في هذا المؤتمر نسعى إلى جلب ناس الذين لهم الباع الكبير في الثقافة.
هل هم من اتجاهات مختلفة أم من اتجاهات متشابهة؟
من جميع الاتجاهات ومن جميع الطوائف، بمعنى أنه نعمل لعراق جديد، لعراق موحد بثقافات متعددة وبطوائف متعددة.
ما هي المقررات أو التوصيات التي خرجتم بها من هذا المؤتمر؟
يسعى هذا المؤتمر جاهدا إلى أنه يضع كل فئة من الفئات المثقفين، وأن يكون لهم تمثيل نسبي عبر انتخاب، فرح يكون انتخاب وهناك قاضي موجود ومحامين موجودين وإلى آخره حتى تظهر بشكل شرعي.
وعن سبب التأخير في عقد مثل هذا المؤتمر للمثقفين العراقيين أوضح الدكتور إبراهيم البصري شاعر وكاتب مسرحي.
السلطة السابقة بنظام سلطان حسين كانوا يحتوون المثقفين الذين يعملون في محيط إرادتهم، ولكن خلال سنتين إذا كان مجلس الحكومة أو الحكومة السابقة وحتى استشف الحكومة القادمة بعيدين على التفكير بالمثقف العراقي، بالأدباء، بالمسرحيين، بالشعراء، بعيدين جدا. مر عامين وزير الثقافة، ماذا عمل للمسرحيين؟ هل قدم مسرحية حقيقية تكشف عن معاناة النظام السابق أو معاناة الإنسان الحالي؟ حدث مؤتمر أخير هذا قبل كم يوم للمثقفين، من كان من الوجوه العراقية الحقيقية في المسرح والأدب والشعر؟ عبارة عن ديكورات، وهذه الديكورات تريد أن تصب أو تكسب إلى حزب معين. وباعتقادي على المثقفين الآن أن يتناولون الدولة، يتناولون المنظمات بقسوة دون خوف.
عقد هذا المؤتمر للم شمل المثقفين تحت لواء المجلس الثقافي العراقي من أجل رد الاعتبار للثقافة العراقية، على حد قول الأديب حسين عبد الحميد.
كان يفترض لهذا المؤتمر أن يعقد منذ فترة يعني طويلة، يعني أكثر مضى الآن سنتين على هذا الوضع الذي تعانيه الثقافة العراقية، بل تعانيه عموم مفاصل الحياة، يعني من تردي، من غموض، من اكتظاظات وخوف من المستقبل. دواعي إقامة هذا المؤتمر هو للم شمل المثقفين تحت لواء أو تحت مظلة أو تحت سقف المجلس الثقافي العراقي، من أجل إعادة الاعتبار للثقافة العراقية التي أصابها الكثير من العطل والتهميش والتغييب المقصود والغير المقصود. أهمية هذا المؤتمر يعني أيضا تتلخص في الدور المهمل والمؤجل الذي وضع نفسه به المثقف. جاء هذا المؤتمر دفاعا لما حصل للثقافة العراقية على كافة الأصعدة.
كان هذا تقريرا حول المؤتمر التأسيسي للمجلس الثقافي العراقي. خماء المحسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ننتقل بكم الآن إلى أربيل، حيث يستعد الفنان والمخرج ناصر حسن الذي كان تعرض لمحاولة اغتيال في كركوك العام الماضي لتولي إدارة فرع قناة العراقية التلفزيونية الحكومية في كركوك. مراسلنا عبد الحميد زيباري التقى المخرج ووفانا بهذا التقرير.
بعد تماثله للشفاء إثر محاولة الاغتيال التي تعرض لها الفنان والمخرج ناصر حسن رئيس اتحاد الإذاعيين والتلفزيونيين العراقيين في العام المنصرم، يستعد الفنان حسن لاستئناف عمله خلال الأيام القليلة القادمة كمدير عام لتلفزيون العراقية في كركوك. إذاعة العراق الحر التقت به في أربيل وسألته أولا عن مشاريعه الفنية المستقبلية، فأجاب الفنان ناصر حسن قائلا:
هناك مشاريع كثيرة يعني إلى الجانب الإداري، وعودتي إلى تلفزيون كركوك، لإدارة تلفزيون كركوك. هناك مشاريع أيضا على المستوى الدرامي، يعني في الدراما العراقية والدراما الكردية، وإنجاز مسلسل عراقي من تأليف صباح عطوان اسمه سنوات النار، يتحدث عن الحقبة الأخيرة من تاريخ الشعب العراقي قبل سقوط النظام بأسلوب درامي، وقدمت إلى الفضائية العراقية. وهناك أيضا مشروع مسلسل كردي اسمه الوصية، أيضا مسلسل اجتماعي يتحدث أيضا عن الظروف الراهنة، الحياة الاقتصادية والمعيشية والتحولات الديمقراطية في العراق.
يوم أمس سمعنا هناك مظاهرة أو تضامن فني وإعلامي وثقافي مع الفنان ناصر حسن حول إعادته إلى تلفزيون كركوك، يعني هل حدث أي التباس حول عودتكم إلى إدارة تلفزيون كركوك بعد العملية الاغتيال التي تعرضتم لها قبل أشهر؟ في الحقيقة كان هناك التباس أنه وتمت هذه التضامن، وأنا أشكر طبعا هذا التضامن أو هذا الوعي عند الإعلاميين. في الحقيقة في زمن الديمقراطية يجب أن نكون الفنانين والإعلاميين متضامنين، باعتبار أن نحن في مهنة واحدة ومهنيين في هذا المجال. في الحقيقة كان يبدو هناك التباس، ولم نبلغ يعني لحين يوم التظاهرة، لا أنا لم أبلغ بعودتي، وكان هناك قرار بعودتي من العراقية، ولكن يبدو أخفي هذا التبليغ وقيل بعض التظاهرة، يعني بلغنا أن العراقية قد أرجعتني لعملي أو لموقعي قبل التظاهرة بأسبوع. في الحقيقة فد التباس قد يكون إداري، قد يكون مقصود أو غير مقصود، أنا لا أسم في هذه المسألة. ومع ذلك نحن باسم كل الإعلاميين في مدينة كركوك يعني أيضا نشكر العراقية إذا كانت قد تجاوبت وإذا كانت قد وضعت حل لهذه المسألة.
كان هذا الفنان والمخرج ناصر حسن متحدثا إلى إذاعتنا. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
رأيي يعني فتشي يعني حلو،
أدت بالتالي إلى أن يكون الطالب منجذب إلى المادة.
يعني هم يهتمون بهاي الأمور وعايفين الخدمات يعني.
والصيف وما أدراك ما الصيف هي، والحر مالها والكهرباء ماكو والمي ماكو.
رحيت وانتبسطت وانتخبت قوة وبخلاص وشجاعة.
اقرأ شيء، شوف شوف كتاب اقرأ.
والله انترنت غني عن كل شيء،
كثرنا اكثر شيء من دورياتنا ومن واجباتنا والحمد لله.
والله رهيب هاي الازدحامات، الشارع كلها مسدده، افرع مسدده.
الحمد لله كان راتب قليل ما يكفينا، هسه راتبنا الحمد لله.
اما قلها عاد يتفقون ما يتفقون، المهم احنا مرتاحين قاعدين بالبيت.
حتى يقول الشرطه ما اخذ دورها او الجيش او الحرس الوطني.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. مستمعين الأعزاء نجدد لكم التحية. مع اقتراب فصل الصيف كل عام وارتفاع درجات الحرارة وشحة المياه تبدأ معاناة العراقيين. ليلى أحمد في بغداد وهذا الاستطلاع.
استشعر العراقيون القلق بمجرد أن ارتفعت درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، وبدأت استعداداتهم لمواجهة الصيف الذي سوف لن يكون أقل قساوة من صيف السنوات المنصرمة، حيث تصل درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها وتتجاوز 60 درجة مئوية في بعض الأيام. الاستعدادات تتضمن صيانة وشراء مكيفات ومبردات الهواء، لكن القلق بدأ يتصاعد لدى العوائل خشية حدوث أزمة في التيار الكهربائي كما حصل في العام الماضي والأعوام التي سبقت، يرافقها شحة في مياه الشرب.
نحن نعرف أن جونا بالصيف حار، وإحنا حيارة بس بين الكهرباء وبين أسعار مكيفات، فنطلب من الكهرباء تحسين وضع الكهرباء بالصيف حتى نرتاح بهاي السنة. وأنا شخصيا راح أشتري مكيف، وبنفس الوقت راح أشتري مبردة صغيرة تشتغل على المولدة حتى نخلص من معاناة حر الصيف. فعلى الوطنيين نشغل المكيف، وعلى المواد نشغل المبردة الصغيرة، وإحنا نتوكل على الله وعلى الحكومة الجديدة ووزارة الكهرباء اللي نطلب من عندها أن يكون عندها إخلاص بعملها وتكون عندها مراعاة لمعاناة الشعب.
وطالب المهندس وائل عبد الرحمن وزارة الكهرباء أن تكون منصفة مع المواطن خلال شهور الصيف، بالرغم من أن الملامح الأولى للكهرباء لا تبشر بخير وفق ما يقوله.
أعتقد أن الملامح الأولى هو الخطط المعلنة من قبل المؤسسات الخدمية المعنية بالواقع الخدمي في العراق، وزارة الكهرباء، المديريات المعنية بالإسالة، لا تبشر بخير، حيث نحن ما زلنا بين فصلين، بين فصل الشتاء وبين فصل الصيف المعروف أنه يتطلب التكييف ويتطلب استخدام الثلاجات والمجمدات. المفروض في هذه الفترة الأحمال على الطاقة الكهربائية تكون أخف بكثير مما هو في منتصف الشتاء وفي منتصف الصيف. نجد أن ساعات الانقطاع زادت، ونجد أن الخدمات الأخرى من إسالة ما وبدأت تتقطع هي الأخرى بشكل متزايد، فكيف الحال بعد شهرين مثلا حين يبدأ الضغط على الطاقة الكهربائية وعلى الماء ومن خلال استخدام مبردات التكييف لتستخدم الماء وتستخدم الكهرباء؟ أعتقد أنه ما زالت جميع الاستعدادات لا تبشر بخير، وفي ظل كهرباء سيئة ومنسوب إسالة مياه واطئ ومتدني للغاية، وملامح هذا الصيف ستكون أقسى بكثير، بالتالي هذا يتطلب وقف من قبل المؤسسات الخدمية.
المواطنون من ناحيتهم سيواجهون مشكلتي الكهرباء والماء، ويؤكد سلام الموسوي صاحب محل لبيع المكيفات والمبردات بأن غالبية العوائل اتجهت لشراء المكيفات تجنبا لشحة الماء المحتملة الحدوث.
إقبال الناس حاليا على المكيفات والسبالت أكثر شيء من المبردة، لأنه الدخل بدأ يتحسن للفرد العراقي. شحة الماء لا، وبعدين تطور الناس، تتطور تتقدم، خصوصا راس الشهر يعني يستلموا الرواتب تبدأ المشتريات، يعني يصير حركة. من الشهر الثاني حوالي الثاني إلى الثالث بدأ الموسم عندنا الصيفي.
يعني أسعاركم هسه شلون هي؟
يعني زينة، بس إذا صعد الدينار العراقي لا يكون أفضل، يعني حتى تناسب المواطن. من 450 دولار إلى 650 تقريبا سبالت، مكيفات من 250 إلى 350 دولار.
هسه بالصيف هم راح ترتفع أسعارها عن مثل الشهر الثاني؟
بالصيف أكيد تزيد الأسعار، لأنه قمة الموسم يعتبر، فيصير إقبال قوي تصعد الأسعار. اللي ما عنده إمكانية يأخذ مكيف أو سبلت يأخذ مبردة، مسألة طبيعية، وتشتغل على المولدة الصغيرة، يعني تقريبا تناسب وضعه أو دخله.
كان هذا تقريرا حول استعدادات المواطنين لمواجهة أيام الصيف الحارة وسط معاناة الكهرباء وشحة الماء. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مهنة المضيفة الجوية التي ينظر إليها البعض بعين الحسد لأنها في سفر دائم ليست بالسهلة والممتعة، بل يجب أن تتوفر في المضيفة شروط عديدة، في مقدمها اللياقة البدنية وشهادة جامعية وإتقان لغة أجنبية واحدة على الأقل. سلمى ميخائيل وهذا الاستطلاع.
ينظر الكثيرون إلى عملها بحسد،
لكونها تقضي معظم وقتها خارج البلد دون أن يفكروا في المصاعب التي تواجهها وكيفية التوفيق بين عملها والتزاماتها العائلية. إنها المضيفة في خطوط الطيران، وإذا كانت المضيفات في كل دول العالم يعملن في ظروف جيدة، ألا أن المضيفات العراقيات ظروفهن مختلفة. صهباء المضيفة في خطوط الجوية العراقية أكدت لنا أن التوفيق بين طبيعة عمل المضيفة والتزاماتها العائلية يعتمد على الإرادة والطموح.
تقدر المضيفة أنه توافق بشأنين، لأنه السفرات هسه ما عندنا سفرات كثيفة، يعني سفراتنا يعني بس السعودية عمان ودمشق يوميا تطلع رحلة، فهو إحنا عندنا عدد والعدد هذا يمشي بالحسب السرامات، يعني أنا اليوم طرت ثاني يوم غير طاقم يطلع يطير بمكاني، وبعدين يعني عندنا مجال هواية يكون، يعني أرجع هسه أنا الظهر عندي شغلة أكثر أكملها، ثاني يوم أنا عندي أوف فأكثر أطلع أخلص كل شغلاتي بيه. وإن كانت على السابق همينة أكو سفرات عندنا مكثفة عديدة، رغم ذلك نقدر نوافق. ليش؟ لأنه عندي مجال، عندي يوم كامل، ثاني يوم أوف أو ثالث يوم أوف، وأكو جدول يطلع، جدول لمدة أسبوع أو شهر فتطلع رحلاتي بيه. يوم اللي عندي عمل أنا أكنسل شغلي، يوم الأوف أوفر يعني الوقت للشغل، ومع ذلك أنا حتى أداوم كلية، يعني عند بناتي داوم كلية وعندهم بيت ومتزوجين موفقين. هاي حسب حماس الواحد قابليته، يعني أنا عندي طموح إنه أكمل وأبقى، فهي تبقى على إرادة الشخص. كل إنسان بأي مجال من يرتب وضعه كل شيء يقدر يسوي.
شنو المطلوب من المضيفة؟ هل هو فقط مواصفات جمالية أم أمور أخرى؟
لا طبعا ثقافة مطلوبة، واللياقة البدنية، الرشاقة، الشهادة. فأول ما تجي تقدم تدخل دورة وتدخل امتحان، طبعا انجليزي يقيسون كفاءتها بالانجليزي، فاللغة كلش مهمة، وإذا تحوي أكثر من لغة هاي فأفضل يعني.
أما سناء فقد تحدثت لنا عن طبيعة عمل المضيفة.
يعني بالنسبة للمضيفة المهنة ما يتصورون طبعا، شان يتصورون بس مجرد هي مضيفة راح تصعد الطيارة وهنيالها وراح تسافر وراح تجي، لكن ما يعرفون المسؤوليات اللي تتحملها. أبسط ما يمكن، الطيارة من تطير عليها المضيفة تتعرض لميت شغلة مفاجئة والطوارئ، ابنها هاي شغلة طارئة تصير بالطيارة، يعني على غفلة تعرض إلى فتحانة إذا ما مضيفة ما لها أولا خبرة بها ولها قابلية أن تتحمل. إذن إضافة إلى أنه هي ومن تطلع يعني البلدان الخارجية هي باعتبار سفيرة للعراق وهي ممثلة عن العراق، يعني تكون أيضا معرضة لكثير من الأخطار، كثير من الأمور هي تتعرض سواء بالخارج أو بالداخل.
وعن المخاطر التي تواجهها المضيفات وخاصة أثناء توجههم إلى المطار لكون المنطقة مستهدفة من قبل الجماعات المسلحة ومدى تأثير ذلك على المضيفات أوضحت سناء.
والله إحنا عاد حالنا حال كل عراقي مخلص البلدة، لو نجي نعتمد نخاف من هذا وذاك كنا نقعد ببيوتنا، وإحنا حياة مستمرة، إحنا ما نجي نوقفها عند واحد ريدي يقتلنا ولا ريدي يفجر مطار أو أي دائرة من دوائر الدولة، كلها مطلوبة من عندنا. طالما أنا أخدم دائرتي وبلدي فلازم أتحمل كل شيء، وكل شيء بيد رب العالمين.
والملفت للنظر أن المضيفات في الخطوط الجوية العراقية ينتظرنا أيضا تشكيل الحكومة الجديدة وما ستحدثه من تغييرات.
والله حاليا الوضع يعني ما أقدر أقول على الجيد، لكن إحنا هم مقدرين ظروف بلدنا، مقدرين هواية أمور، ده نقول نتحمل فترة هي، بس هي بصراحة يعني بيها هواية شغلات شوية مو مثل ما كنا أول بالبداية، مو لا ننتظر عاد نشوف الحكومة الجديدة وتغييرات اللي تصير.
سلمى ميخائيل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
والآن نبقى مع إياد الجيلاني وقراءة في صحف بريطانية.
سيداتي وسادتي، في متابعة لتطورات فضيحة برنامج الأمم المتحدة المعروف ببرنامج النفط مقابل الغذاء، نشرت اليوم صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا لمراسلتها في واشنطن سوزان جولدنبرغ، تروي فيه أن بريطانيا والولايات المتحدة تبنتا رد فعل غاضب إزاء اتهامات الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بأنهما تتحملان بعض المسؤولية في فضيحة النفط مقابل الغذاء لكونهما تجاهلا ولعدة سنوات التجارة غير المشروعة بالنفط الخام العراقي. ويمضي التقرير إلى أن السيد أنان المسلط عليه الأضواء بسبب دور ابنه في أسوأ فضيحة فساد في تاريخ الأمم المتحدة أدلى بتصريحاته هذه بعد ساعات من توجيه الاتهام إلى تاجر نفط بريطاني وشريكيه الأمريكي والبلغاري بأنهم دفعوا ملايين الدولارات على شكل رشاوى إلى نظام صدام حسين من أجل الحصول على النفط. ونوه أنان بأن النظام العراقي حقق أرباحا تفوق هذه الأرباح بكثير من خلال شحناته غير المشروعة من النفط عبر تركيا والأردن، وأن تلك الشحنات تمت بدرجة تكاد تبلغ اليقين بعلم بريطانيا والولايات المتحدة. وتابع قائلا: معظم الأموال المتحققة لصدام جاءت من تهريب النفط خارج نطاق برنامج النفط مقابل الغذاء، وذلك تحت أعين الأمريكيين والبريطانيين. ويوضح التقرير بأن هناك ادعاءات متداولة منذ سنين مفادها أن واشنطن التي كانت لديها سفن في مياه الخليج لاعتراض المهربين أدارت أبصارها حين كان الأمر يتعلق بتحقيق حليفتيها الأردن وتركيا أرباحا كبيرة من تهريب النفط. كما يوضح المراسل بأن تصريحات أنان تعتبر دليلا على انزعاجه من واشنطن، حيث يستخدم الجمهوريون هذه الفضيحة لمهاجمة الأمم المتحدة التي ظلت واقعة تحت وطأة الفضيحة لما يزيد عن عام من الزمن. كما تم تمحيص نزاهة أنان الشخصية من قبل هيئة تحقيق مستقلة رأسها المدير السابق لبنك الاحتياط الأمريكي بول فولكر.
هذه إذاعة العراق الحرة
في براغ.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد لقائنا الأسبوعي مع نبيل الحيدري وعالم متحول.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
كيف يفهم طيف واسع من العراقيين والعرب التغيير الذي شهدته مفاهيم الاستقلال والسيادة والتحرر؟ وكيف يتداخل مصطلحا التحرر والاحتلال في موضوعة تغيير بعض الأنظمة ومنها ما حدث في العراق قبل سنتين؟ كيف يؤسس الخطاب المفاهيمي السياسي الفكري الجديد الذي يتداوله العراقيون في هذه المرحلة؟ وكيف تحولت مواقف الأحزاب اليسارية والوطنية التي رفعت مفاهيم الاستقلال والتحرر من قبل ودافعت عنها وعن أنظمتها التي آل بعضها إلى نماذج ديكتاتورية مختلفة؟ وما هو دور المجتمع الدولي في الرقابة والعقوبة وتغيير الأنظمة الشمولية والديكتاتورية واقتراح الديمقراطيات كما حدث في العراق وما تشهده سوريا والسودان حاليا؟ وهل أن النهضة الدينية هي مزاج العصر الذي تتحول مفاهيمه بشكل ملموس؟ مجموعة عناصر وتحولات نناقشها مع ضيف حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول، الباحث الدكتور حيدر سعيد.
دكتور حيدر سعيد، اقترن التحرر والاستقلال والسيادة بكفاح والنضال من أجل الاستقلال مجموعة مفاهيم تربى عليها جيل وأجيال من العراقيين والعرب. في هذا الزمن، في هذا العصر، بدأت كثير من المصطلحات متداخلة متضاربة غير مفهومة بتلقي العراقي الذي نتحدث عنه. كيف نفهم الاستقلال والسيادة في هذا الزمن؟
يعني أعتقد أن على الباحثين الآن أن يفحصوا من جديد بعد التحولات الكبرى التي صارت في العالم الفضاء المفهوم الذي حكم شعوب هذه المنطقة وحكم كل المجتمعات اللاغربية ولا سيما بعد الحادث الكولونيالي بعد الحركة الاستعمارية. هناك مجموعة من المفاهيم التي تبدو كأنها مفاهيم مطلقة لازمية خارج التاريخ مثل مفهوم الاستقلال. أنا أعتقد وهناك أيضا باحثون فحصوا هذه المفاهيم يعني أحدهم إدوار سعيد وآخرون أن هذه المفاهيم هي مفاهيم ظهرت في لحظة تاريخية معينة وقابلة أن تتحول أنها ليست مفاهيم مطلقة. هذا المفهوم أنا أعتقد أن الدولة الحديثة أنشئت في هذه المنطقة أنشئت على الشكل السياسي الغربي ونقل كل ما يخص الدولة من التجربة السياسية الغربية نقل إلى هذه الدول. المنطقة كانت تعيش ممارسات سياسية وسميها ما قبل حديثة. مع الاستعمار نقلت التجربة السياسية حديثة بمعنى أصبح دولة وحكومة وبرلمان وأحزاب سياسية.
ربما هذا ينطبق ليس فقط على العراق باعتباره دولة تشكلت أو تأسست في عشرينيات القرن الماضي والدول العربية الأخرى بنفس المفهوم تقصد بهذا الشكل حدوث دول مستقلة؟
هو طبعا يقصد كل الدول التي أنشئت بعد الحركة التي عرفت باسم حركة تصفية الاستعمار. لكن المفارقة أن العراق كان نقطة البداية في لحظتين مهمتين. العراق هو أول الدول التي نالت استقلالها من الاستعمار وأول دولة عربية دخلت إلى ما سمي بعصبة الأمم وأول دولة شهدت النظام الذي عرف باسم نظام الانتداب. كذلك العراق في سنة 2003 هو كان أول دولة يشهد نمطا جديدا من التعامل أنه تأتي حكومة خارجية وتسقط حكومة وطنية وعبارة وطنية هنا بين مزدوجين بقبول ورضا جزء كبير من الشعب العراقي. هذه اللحظة لحظة 2003 كأنما مفهوم الاستقلال أو الرغبة بالاستقلال أو إرادة الاستقلال التي ناضلنا من أجلها زمنا مع الحادث العراقي بدأت لحظة غير بدأ مفهوم الاستقلال مفهوما غير مهم بالنسبة لقضية مثل قضية حقوق الإنسان أو مصير المواطن. بدأ بالنسبة للعراقي الوطن أقل أهمية من المواطن. في العراق سفح المواطن تمجيدا للوطن وعملية الوطنية عموما ربطت باسم الحكومة ربطت باسم الدولة.
إلى أي مدى تغير مفهوم الوطنية بعد 2003 برأيك؟
هو أنا أعتقد هو الحادث العراقي يعيد بناء مجموعة من المفاهيم التي انبنت عليها هذه المجتمعات من بينها مفهوم الاستقلال ومن بينها مفهوم الوطنية. مفهوم الاستقلال أنا بس أريد أقول أنه نقل مع التجربة السياسية الغربية حتى أربط بالحديث مرة أخرى. هذا المفهوم الذي نقل وهو أيضا مفهوم غربي. أنا أعتقد في العراق الآن مع سنة 2003 أو ما يسمى بالمقاومة في العراق يجري الدفاع عن هذا المفهوم الذي هو مفهوم غربي لمقاومة الغرب نفسه. لنفحص ما حدث تحديدا مع تجربة الدولة الوطنية العربية وتجربة الدولة الوطنية في العراق وأنا أعتقد الفحص مهم هنا. أنشئت الأحزاب السياسية الحديثة مع تجربة الدولة الوطنية ولا سيما الأحزاب اليسارية هي التي بنت فكرة الاستقلال والسيادة الوطنية داخل وعي هذه المجتمعات
والمقاومة ربما
والمقاومة
والكفاح المسلح ربما.
يعني لنلاحظ الكبرى في تاريخنا المعاصر كانت هي لحظات مناهضة الغرب دفاعا عن ما سمي بالاستقلال والسيادة الوطنية. يعني في العراق نحن لدينا نمجد انتفاضة 48 التي كانت ضد معاهدة بورتسموث التي يجري التصور بأنها تربط العراق بالاستعمار وما إلى ذلك. نمجد لحظة 58 والحكم الوطني المناهض للغرب. هذا الفضاء المفاهيمي الذي بنته الأحزاب اليسارية استغل من قبل مجموعة من العسكر الذين صعدوا لاحظ ما حدث في مصر في سوريا في العراق. استغل مفهوم الاستقلال لبناء الحكم الدكتاتوري. فكرة الاستقلال انتهت إلى النموذج الدكتاتوري. مع الحادث العراقي اكتشفنا أنه مفهوم الاستقلال هو مفهوم ليس مهما. يقول فرانس فانون في كتابه معذبو الأرض جملة مهمة يقول ما جرى مع الدولة الوطنية هو استبدال الشرطي الأبيض بشرطي أصيل وفعلا هذا 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 هو الذي حدث. إذا ننظر إلى المسألة على المستوى الاستراتيجي أنا أعتقد هذا يحدث مع تحول كامل في التصور الاستراتيجي لمفهوم الدولة نفسه. في الأدبيات السياسية يستعمل مفهوم الدولة الويستفالية نسبة إلى معاهدة ويستفالية. معاهدة ويستفالية التي قررت في القرن السابع عشر هي التي أرست نمط الدولة السيدة بالمعنى الكلاسيكي. الدولة التي هي صاحبة الحق المطلق والسلطة المطلقة داخل حدودها الإقليمية. الآن علماء السياسة يقولون أن هذا النمط من الدولة قد انتهى. الآن يتحدثون عن ما يسمى بالدولة ما بعد الويستفالية. هذه الدولة،
هذا يقربنا من فكرة العولمة مثلا؟
أكيد طبعا، أكيد أيضا هي جزء، يعني هذا الجزء أنا قلت هو جزء من تحول استراتيجي كامل. هذه الدولة بهذا الشكل انتهت، والعراق أو إسقاط نظام صدام حسين على يد الأمريكان سنة 2003 هو العتبة الأساسية لتشكل نظام العالم ما بعد الوزواري، بمعنى أن الدولة ليست الآن سيدة بالمعنى الكلاسيكي، دولة لها الحق المطلق، لا، هناك مجتمع ما يسمى بالمجتمع الدولي. هذا المجتمع تتحدد قيمة، نعم، من خلال القوى العظمى، بمعنى أن الدولة ليس لها حق التدخل مثل ما كان سابقا تعتدي على دولة جارة أو تمارس القمع داخل حق المجتمع الدولي. الآن يراقب حركة هذه الدولة السيدة ويعاقب، لنلاحظ ما جرى في العراق من سنة 90، لنلاحظ ما يجري الآن في السودان، لنلاحظ ما يجري الآن في سوريا، هناك تهديد لسوريا. طبعا هذا ليس دفاعا أو تبنيا عن النظام العالمي الجديد
عذرا، ولكن ألا تجد أيضا هو صيغة من صيغ تسيد وتسلط دولة عظمى تفرض رأيها بشكل وآخر على المجتمع الدولي كما يحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
نعم، لكن دعني أولا أقرر حقيقة أنه ما يجري من مقاومة في العراق هو استعمال لمفهوم الاستقلال والسيادة الكلاسيكي الويستفالي لمقاومة استراتيجية جديدة أو عالم جديد في طور التشكل. هل هذا هو هيمنة الدولة؟ أنا نعم، لكن لنلاحظ أنه نحن لا نتحدث عن هيمنة الدولة، المسألة الآن مسألة ثقافية ومسألة حضارية، هي ربما هيمنة نظام قيم، هو نظام قيم الحضارة الغربية بصيغتها الأمريكية الأخيرة على كل العالم. يعني أمريكا تحاول أن تفرض شكل الحياة الذي وصلت إليه، فكرة الحريات كما وصلت إليها، فكرة الممارسة السياسية، ممارسة السلطة، هذا النموذج السياسي يجب أن يعولم. ولكن كل الحضارات كانت حضارة مركزية، حتى الحضارة الإسلامية حضارة مركزية، وربما داخل التراث الإسلامي هناك تقاليد استعباد أقسى وأشد ما وجد داخل الحضارة الأمريكية. لنلاحظ
مثلا
إذا تقرأ كيف كان يتعامل المسلمون مع المسيحيين على سبيل المثال، ليس فقط كانت تأخذ منهم الجزية، بل كانوا يجبرون على ارتداء زي معين تمييزا لهم. يعني عموما كل الحضارات أنا أعتقد هي حضارات مركزية، حضارات تحاول أن تفرض نفس قيمها.
واستبدادية ربما.
واستبدادية بالتأكيد، لكن إذا نتفق ماذا على هذه المجتمعات أن تفعل؟ لنسأل أنفسنا السؤالات: هل الديمقراطية هو شكل حياة ملائم؟ هل الديمقراطية هي مقولة يمكن أن تصبح مقولة كلية صالحة للتطبيق في كل المجتمعات؟ إذا اقتنعنا بهذا فسنقتنع بأنه نسق القيم الذي يراد نقله إلى هذه المجتمعات هو نسق كلي، ولا بس لهذه المجتمعات أن تعيش فيها ديمقراطية. لكن ما يجري الآن داخل المجتمعات العربية هو أنهم يرفضون الديمقراطية لأنها تأتي على يد الأجنبي. وصلت المجتمعات العربية إلى حد، وأنا التقيت في الفترة الأخيرة بكثير من النخب العربية والمثقفين العرب، أنهم يفضلون الاستبداد الوطني على الديمقراطية القادمة. طبعا هناك، وأقول مرة أخرى، نعم هناك هيمنة تفرض من قبل الغرب، لكن ما مدى استعدادنا نحن لتقبل شكل حياة جديد؟ أنا أعتقد هذه الشعوب جديرة بأن تعيش بكرامة، جديرة بأن تعيش بعدالة، وكفى لهؤلاء الحكام الذين لا زالوا يستبدون بهذه المجتمعات.
ولكن هل وصلت هذه الشعوب إلى المرحلة التي تطالب بمثل هذه الديمقراطية مستوردة أو مصنوعة داخل؟ أقصد هل الوعي الوطني في البلدان العربية وصل إلى مستوى المنظومة الفكرية والأخلاقية للديمقراطية القادمة من الخارج؟
يعني ربما في العراق لشدة الدكتاتورية وقسوتها كان العراقي هو الأقرب إلى فكرة الخلاص حتى وإن كان على يد أجنبية. المجتمعات العربية لا، أنا أعتقد المجتمعات العربية لا تزال تعيش أشبه بعصاب جماعي تجاه الغرب، هناك كراهية موروثة للغرب. أنا التقيت بمثقفين مصريين في إطار ما يحدث في مصر الآن من ضغط، تحدثنا عن سعد الدين إبراهيم وأيمن نور وهؤلاء المرشحين للرئاسة المصرية، يقولون هؤلاء يعني سواء كانوا موالين لأمريكا أو لا، فإن أمريكا أحرقت ورقتهم لأنها دعمتهم، ويقولون نحن ممكن أن ننتخب الرئيس الموجود نكاية بالولايات المتحدة. هذا أيضا يعني ينبني في مخيالنا تصور معين للغرب والهيمنة والولايات المتحدة، أنا أعتقد يجب أن يعاد به النظر لأن العصر اختلف.
هناك محور آخر، الفكر الإسلامي والموقف الإسلامي من مفهوم ما يرد من ديمقراطية أو تغيير فكرك الذي عرضته. الإسلام بدأ هو الرداء والشكل الخارجي لمنظومة المقاومة والنضال ضد الاستعمار والنضال للسيادة الوطنية الخالصة. الإسلام والمقاومة، الإسلام والوطنية، كيف تفهمها؟
يعني خلنا نأكد نقطتين. النقطة الأولى أولا أن هناك نهضة دينية في كل العالم، يعني مفكر ألماني غادامير يقول في بداية القرن 19 تحدث هيجل عن أن فكرة موت الله هي مزاج العصر، ولكن الآن مع نهاية القرن 20 فكرة النهضة الدينية هي التي أصبحت مزاج العصر.
لماذا دكتور حيدر سعيد؟ كيف تقرأ هذا الانتقال هذا المهم والخطير في الفكر الإنساني إن صح تعميمك؟
ربما يعني ما القضية معقدة وبحاجة إلى بحث كثير، لكن على المستوى الإسلامي أنا أعتقد يعني انتهاء أو فشل الأديولوجيات التقليدية ولا سيما الشيوعية والقومية، أصبح الإسلام ولا سيما بعد نهضة الثورة الإسلامية وما إلى ذلك أصبح كأنما محور الاستقطاب الأديولوجي الوحيد للشباب. أنا شخصيا أعتقد أن كثيرا من الشباب الذين ينخرطون في الحركات الإسلامية هم نفسهم الذين كانوا يصبحون شيوعيين في الستينيات والخمسينيات. هذه النمو الديموغرافي حتى صموئيل هنتكتون في كتاب صدام الحضارات أكد عليه كجزء من تعزيز الحركة الإسلامية. هذا أولا. المسألة الثانية هو أصلا مسألة الصراع مع الغرب هي صراع ثقافي، يعني بمعنى أنه يجري رفض المقولات المقدمة من قبل السياسة الغربية والحضارة الغربية، يجري رفضها استنادا إلى مقولات أو نسق حياة آخر هو الذي شكل هويتنا وتتشكل في فضاء هويتنا الخاصة التي هي الهوية الإسلامية. بمعنى أنه الدين هنا حملت الهوية عليه وأصبحت المقاومة هنا مقاومة ترتبط بالدين لأن الدين ارتبط بالهوية. يعني إحنا حضارتنا شكلت في إطار ديني وبالتالي الدين هو أصبح تعبيرا عن هويتنا. لذلك يستعاد الدين بوصفة تعبير عن هوية، يستعاد لاحظ حتى من الزي يعني من اللحية إلى اللبس الديني إلى أعلى إلى فكرة يصل إلى المستوى السياسي فكرة الحاكمية لله وما إلى ذلك.
شكرا لضيف حلقة هذا اليوم من برنامجكم عالم متحول الباحث الدكتور حيدر سعيد، والذي تناولنا معه التحولات الكبيرة في المفاهيم السياسية والفكرية كالاستقلال والسيادة والتحرر والتي تبنتها أجيال متتالية من الهند والعرب وبدأت تتحول وتتقاطع مع مفاهيم التغييرات التي تفرضها دول كبرى أو المجتمع الدولي في العقد الأخير. وسنكمل هذا الموضوع أعزائي المستمعين في الحلقة القادمة من برنامج عالم متحول، متناولين التحول في مفهوم المقاومة ودور الفكر الديني في إعطاء الهوية الوطنية والإسلامية لها. حتى نلتقي، هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري، أرجو لكم السلامة والمحبة.